الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 59 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكان الساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. تكلمنا في الدرس الماضي على حديث علي رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الأربع قبل العصر، وفي بعض ألفاظ الحديث ذكر الركعتين قبل العصر. وعرفنا أن الحديث طعن فيه جماعة من أهل العلم، منهم ممن طعن فيه وأعله، لا حديث علي، ابن تيمية من أشد من تكلم فيه. وماذا نقل عنه العلامة القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد؟ اشتقل عن شيخ الإسلام، نعم، نقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه حديث موضوع. وممن طعن فيها أيضا الجوزجاني، نعم الجوزجاني طعن فيه كما نقل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهكذا عبد الله بن المبارك وغير هؤلاء. لكن أشد من تكلم فيه كما عرفنا شيخ الإسلام، فإنه حكم عليه بالوضع كما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد. فحديث علي رضي الله عنه في صلاة الأربع أو صلاة الركعتين قبل العصر من أحاديث المعلة التي استنكرها جماعة من أهل العلم على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال: وركعتين بعد المغرب. عرفنا أن المغرب ليس لها سنة قبلية، وإذا وصل قبل المغرب داخل في الراتبة، وإن في النافلة المطلقة، داخل في النافلة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء، كراهة اتخذها الناس سنة، وسبق الكلام على ذلك. وعرفنا أن المواظبة على ذلك مما لا ينبغي، فلا تتخذ سنة راتبة وإنما تصلى وتترك، والمواظبة إنما تكون على السنن الرواتب. وهكذا ما يتعلق بالركعتين قبل العشاء بين كل أذان صلاة، فلا تتخذ سنة راتبة، وإنما إن فعلت في بعض الأوقات تترك في بعض الأوقات، ولا تجعل ولا يواظب الشخص على النوافل المطلقة، ويجعل النافلة المطلقة كالسنة الراتبة. عرفنا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى ما يدل عليه هذا الحديث من أن هنالك سنن رواتب مقدرة، وهناك من نازع ولم يرى أن لذلك تقدير فيما عدا سنة الفجر. من نازع في هذه المسألة؟ الإمام مالك رحمة الله عليه، والسنة صريحة على خلاف ما ذهب إليه. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قالوا: في لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر على ما ورد في بعض النسخ، والجمعة في بيته، وسبق التنبيه على لفظة والفجر وأنها خارجة عن الصحيح، وأن الذي في مسلم ذكر المغرب والعشاء والجمعة، والذي في البخاري ذكر المغرب والعشاء. قالوا: في لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفيه استحباب أداء هذه الرواتب في البيوت، راتبة المغرب والعشاء وهكذا الفجر والجمعة. ففعل هذه الرواتب في البيوت من الأمور المستحبة، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواتب، كان يصلي هذه الرواتب في بيته. والنافلة في البيوت أفضل من النافلة في المسجد، وإن كان الإمام مالك رحمة الله عليه فرق بين الرواتب الليلية والرواتب، بين النوافل الليلية والنوافل النهارية، فيرى أن النوافل الليلية الأفضل أن تكون في البيوت، وأما النهارية فالأحسن أن تكون في المسجد. هذا الذي عليه الإمام مالك رحمه الله، وأكثر العلماء لا يفرقون ويرون أن النوافل في البيوت أحسن منها في المسجد. والصواب عدم التفريق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل النهارية أيضا في البيوت، كالراتبة بعد الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ذلك في البيت. وهكذا سنة الفجر داخل في الراتبة النهارية، لأن الفجر من الصلوات النهارية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سنة الفجر في بيته، وكان يصلي سنة الجمعة في بيته وهي راتبة نهارية. وهكذا ما يتعلق براتبة الظهر على ما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا في بيته، ثم يخرج ويصلي بالناس على ما سبق معنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب النهارية في بيته، وكان يصلي أيضا الرواتب الليلية في بيته. فسنة المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت، وهكذا سنة العشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت، وهكذا ما يتعلق بصلاة الوتر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته. فالصلاة في صلاة النافلة في البيت أحسن، سواء كانت هذه النافلة من النوافل الليلية أو من النوافل النهارية. بهذا جاءت أدلة السنة مع عموم حديث زيد بن ثابت الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا حديث عام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام المكتوبات، وما سوى الفرائض ففعلها في البيوت هو الأحسن، كما يدل عليه عموم هذا الحديث ويدل عليه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في تنفله. كان يتنفل في بيته ويؤدي الفرائض في بيوت الله عز وجل. وحديث زيد احتج به الإمام مالك رحمة الله عليه على أن صلاة التراويح في البيت أحسن من صلاتها في المسجد، لأن صلاة التراويح ما هي من الصلوات المكتوبات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام المكتوبة. وصلاة التراويح ما هي مكتوبة. والحديث لو تأمل الشخص في سبب وروده فإنه ورد في صلاة التراويح، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه بعض الليالي ثم ترك، والناس اجتمعوا من أجل أن يصلي معه في ليلة من الليالي وهو صلى في بيته، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه لم يكن غافلا عن اجتماعهم، ثم قال لهم هذه المقولة في هذا الحديث: فصلوا أيها الناس، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فوارد في شأن صلاة التراويح، فاحتج بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه على هذه المسألة، وأن صلاة التراويح في البيت أحسن، كما هو مذهب عمر رضي الله عنه، فإنه أحيى سنة التراويح وكان يؤديها في بيته، يصلي في بيته في آخر الليل رضي الله عنه، مع أنه هو الذي أحيا هذه السنة. وجمهور العلماء يرون أن فعل التراويح في المساجد أفضل، لأنها صارت من الشعائر الظاهرة في شهر رمضان، والنزاع في ذلك وارد بين أهل العلم، وهي من مسائل الاجتهاد، ومن فضل المساجد يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من في حديث أبي ذر المشهور إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، إلى غير ذلك. على كل شاهدنا من هذا أن الأصل في النوافل أنها تصلى في البيوت، هذا هو الأحسن، إلا في بعض النوافل حصل فيها نزاع، وفي بعضها يقرر العلماء أن فعلها في المسجد هو الأحسن، وهي الصلوات التي شرعت جماعة، التي شرعت جماعة فإنها تصلى في المساجد كصلاة الكسوف، فإنه ينادى لها من أجل أن يجتمع الناس في المساجد، الصلاة جامعة. وصلاة الكسوف من الصلوات المستحبة، لكن شرع فيها الجماعة والاجتماع، ونودي لها بالصلاة الجامعة، فكان فعلها في المساجد أفضل من فعلها في البيوت. فعلى كل الأصل النوافل أن فعلها في البيوت والأحسن، إلا في بعض النوافل التي شرعت لها الجماعة كصلاة الكسوف، ومن أهل العلم من أدخل أيضا صلاة التراويح، لأن أيضا مما يشرع فيها الجماعة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، على النزاع الذي سبق إيضاحه، وعرفنا مذاهب العلماء في ذلك. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته، فلم يكثر في حديثه الظهر، فدل ذلك على أنه كان يصلي الظهر، نعم يصلي الظهر في المسجد، كما أنه كان يصلي ذلك أيضا في البيت، أي أن هذه الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على فعلها في بيته، لكن الظهر لم يكن الشأن فيها كالشأن في هذه الصلوات. فيفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي راتبة الظهر في المسجد، وجاء ما يدل على أنه كان يصليها في البيت في حديث عائشة رضي الله عنها، فيكون الظهر كان يفعل هكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام، تارة يصلي في بيته وتارة يصلي في المسجد. وأما هذه الصلوات، رواتب هذه الصلوات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على فعلها، نعم يواظب على فعلها في بيته. وهناك من شدد في سنة المغرب ورأى على أنها لا تجزئ إلا في البيوت، كمحمد عبد الرحمن بن أبي ليلى فيما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد، ذكر ذلك لأبيه على إثر حديث في المسند، فأخبر أباه بأن هناك من يقول كذا وكذا، من يقول أن راتبة المغرب لا تجزئ إلا في البيوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من صلاة البيوت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوها في بيوتكم. هو أورده بعد هذا الحديث، وهو حديث ثابت في المسند: صلوها في بيوتكم، فهي راتبة البيوت وصلاة البيوت. فأخبر عبد الله أباه بأن هناك من أهل العلم يقول هذا القول، وأنها لا تجزئ إلا في البيوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من صلاة البيوت. فقال له الإمام أحمد: من قال هذا؟ فقال له ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، فاستحسن الإمام أحمد ما قال، الإمام أحمد استحسن ما قاله ابن أبي ليلى، وإن كان هذا القول فيه ما فيه من النظر، غاية ما في الأمر أن فيه الترغيب، فيه الترغيب بفعلها في البيوت، أما أن يقال أنها لا تصح إلا في البيوت، وإذا صلاها الشخص في المسجد فإن ذلك لا يجزئه، هذا فيه ما فيه من البعد. وكان معلوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من الصحابة من يبقى في المسجد بعد صلاة المغرب ينتظر صلاة العشاء، وهذا مما رغب فيه، والله عز وجل يواهب الجالسين الملائكة، كما في الحديث المشهور لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب ثم رجع إلى بيته، فخرج من خرج وعقب من عقب، فرجع إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد حفزه النفس وقد كشف عن ركبتيه أو عن ساقيه، فقال لهم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظر إلى عباد هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فهذا الفعل من الأمور المستحبة، والله عز وجل يباهي بهؤلاء الملائكة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولو قيل أن سنة المغرب ما تجزئ إلا في البيوت لفاتت هذه الفضائل التي جاء الترغيب فيها. فهذا القول فيه ما فيه من النظر، القول بعدم الإجزاء، القول بعدم الإجزاء. لكن إذا كان الإنسان ما هو باقٍ في المسجد، نعم، ما يريد أن يبقى وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فلا يصلي في المسجد ثم يرجع إلى بيته. الأحسن في حقه أن يصلي في بيته إذا كان لا يبقى في المسجد ويريد أن يرجع إلى البيت. نعم، فالأحسن في حقه أن يترك السنة وأن يصليها في بيته كما كان هدي، كما كان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل هذا القول من الأقوال الغريبة وخلاف ما عليه عامة العلماء من أن صلاة الرواتب مجزئة في المسجد أو في البيوت، وإنما النزاع فيما هو أكمل وأحسن وأفضل. أما القول بعدم الإجزاء نعم فيه ما فيه من البعد. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. والأدلة واردة في البيوت، هذا من حيث الأدلة، نعم، في أماكن السكن، في مسكن الشخص في بيته، نعم، هذا الأدلة وردت في هذا. فالأصل أن تبقى الأحاديث على ما جاءت. تفضل.